الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتهدل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والخمسون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي ونفعنا به. وقد كنا بدأنا في الدرس بشرح الحديث الأول وهو الحديث يرويه تميم بن أوس بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم في صحيحه وغير مسلم كما قلنا آنذاك. شرحنا معظم هذا الحديث وأوضحنا معنى النصيحة لله عز وجل، وانتهينا إلى أن مآل ما يسمى نصيحة لله عز وجل هي نصيحة الإنسان لنفسه، وكذلك النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الظاهر الأمر نصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي تفاعل وتجاوب مع المهمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مآل ذلك إلى نصح الإنسان مع نفسه وإخلاصه مع ذاته، وكذلك النصح لكتاب الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذه الأمور الثلاثة في درسنا الفائت، ثم تكلمنا عن النصح لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين الأئمة جمع إمام، وكلمة الإمام تشمل الخليفة وتشمل الحاكم الأعلى وعامة من يسمون قادة للمسلمين. تكلمنا عن معنى النصيحة لهم، وقلنا النصيحة لأئمة المسلمين تعني طاعتهم أولا، الانصياع لهم ما داموا أئمة وما داموا مسلمين فعلا، تعني طاعتهم في حدود ما أمر الله عز وجل وبعيدا عما نهى الله سبحانه وتعالى. وأوضحنا فرقا ينبغي أن يكون ناسيا في الذهن دائما، بين أن يأمر الحاكم بمحرم فلا يجوز الانصياع لأمره، لأن القاعدة المجمع عليها تقول لا طاعة للمحكوم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. أوضحنا الفرق بين هذا وبين أن يكون أمر الحاكم بحد ذاته غير جائز في حق نفسه، ولكن انصياعة لأمره لا يستلزم أي محرم ترتكبه، كأن يأمرك الحاكم أو الإمام أو أي رئيس من الرؤساء يأمرك أن تخرج من مالك، أن ترفع يدك عن بعض حقوقك العلمية أو المعنوية. أما أن يأمر هو بهذا فذلك محرم عليه، وأما أن تنصاع أنت لأمره فذلك لا يستوجب منك وقوع أي محرم، بل قصارى ما في الأمر أنك قد ضحيت بحق من حقوقك في سبيل أن لا تعصي هذا الإمام. قلنا قلنا ما الحكم بالنسبة للحالة الثانية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امر بالعصية وامر بالطاعة، امر ذاك الذي سأله وهو حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، امره في هذا الموضوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع وان اخذ مالك وان ضرب ظهرك. لا شك ان اخذ الانسان مال انسان اخر وقد امتلكه بطريق شرعي غير جائز، ولا شك ان ضرب الانسان انسانا اخر ظلما غير جائز، ولكن عندما يأمر الحاكم بهذا فان الشرع وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر منها يأمرنا بأن نسمع ونطيع. وقفنا عند هذا في درسنا الفائت، ووعدنا أن نزيد المسألة بيانا اليوم. كثيرون هم الذين يستشكلون هذا الكلام، وربما لا يجدون في أنفسهم قدرة على الانصياع لهذا الحكم، وربما يتصورون أن في ذلك مذلة وأي مذلة، وربما امتزجت الحالة الأولى مع الحالة الثانية والتبستا على كثير من الناس. أن يأمر الحاكم الناس بمحرم لا يطاع إطلاقا ولا يجوز أن يطاع، وكما قلنا بكل لطف وبكل حكمة نقول إن الإله الذي أمرني بأن أنصاع لحكمك وأن أستجيب لأمرك هو ذاته الذي يأمرني في هذه الجزئية أن أنصاع لأمره هو، لا لأمرك الذي تناقض مع أمره وحكمه دون أن تبرز عليه ودون أن تثور ودون أن تعتبر أن أمره بهذا المحرم قد قطع البيعة التي في عنقك له. هذا شيء آخر. إلا إذا وصل من خوضه في المحرم إلى درجة الكفر وتجلى كفره وكان كفرا بواحا كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام تملك يوم القيامة أن تحتج به وأن تقدم سلطانا بين يدي الله عليه، فعندئذ تنقطع صلة ما بيننا وبينه ونصبح في حل من بيعته. هذا شيء. شيء آخر أن يأمرك بأن ترفع يدك عن بعض حقوقك، أن يضربك، أن يؤذيك في بعض ما تملك، في بعض صلاحياتك المشروعة. هذا العمل بالنسبة له غير جائز. لكن أرأيت لو أنك خضعت لأمره هذا فاستجبت لقضائه وحكمه أفترتكب وزرا؟ لا ترتكب. إذا ما الواجب؟ الواجب أن تسمع وتطيع كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام. مثال على ذلك التسعير، تسعير الحكام والأئمة والخلفاء للبضاعة أمر وقع في الخلاف. فالإمام الشافعي يرى أن الحاكم ما ينبغي له أن يسعر، وينبغي أن يترك الأمر خاضعا لقانون العرض والطلب وخاضعا لحركة التجارة والصفق في الأسواق. هذا ما يراه الإمام الشافعي. لكن الإمام الشافعي في الوقت ذاته يقول لو أن الحاكم سعر وجب على الناس أن ينصاع لتسعيره، ويجب أن ينفذوا ما قضى به، وليس هنالك تناقض أبدا بين
اجتهاد الشافعي في المسألة الأولى بالنسبة للحاكم وبين اجتهاده في المسألة الثانية بالنسبة لعامة الناس. هذا مثال على ما نقول. لكن ما الحكمة من هذا الذي شرعه الله؟ الحكمة أن الشارع جل جلاله تدور كثيرا من أحكامه، إن لم نقل كل الأحكام المتعلقة ببناء المجتمع والدولة، تدور هذه الأحكام جلها أو كلها على حماية وضع الأمة وإبعادها عن الفتنة. إذا دققنا النظر في كثير من الأحكام المتعلقة ببناء المجتمع الإسلامي وسائر ما يعتبر زيلا لذلك من أحكام، نجد أن هذه الأحكام تدور على محور واحد، هو تحصين المجتمع والأمة والبلدة ضد الفتن. وهذا مطمح نظر الشارع في هذه الأحكام. عندما يكون باب الفتنة مغلقا فما أيسر أن نحرس هذا الباب كي لا يفتح. ومن مظاهر حراسة هذا الباب أن نضحي بحقوقنا الجزئية، أن نضحي بالأمور التي أباحها الله عز وجل لنا، وأن نصبر في سبيل أن لا يفتح إلى الفتنة باب ولا نافذة. لكن لو أن باب الفتنة فتح فما أعسر أن نعود إليه فنغلقه. وهذا شيء واضح ومعروف. والشريعة دائما تسير في أحكامها بناء على قانون الأولويات. كل الأحكام الشرعية تسير تبقى مقتضى سلم الأولويات. نجعل المصلحة الدنيا ضحية من أجل استبقاء المصلحة التي هي أعلى منها، ونجعل المصلحة التي هي أعلى منها ضحية إذا اقتضى الأمر لاستبقاء المصلحة التي هي أعلى منها أيضا، وهكذا دوالك. فلو أن مصلحتي الشخصية في استبقاء ملكي وفي حماية لحقوقي المعنوية أو لكرامتي الشخصية، لو أن هذا الحق تعارض مع أمن الأمة، مع أمن البلد، أيهما يعد أهم في باب سلم الأولويات في تدرج المصالح في الشريعة الإسلامية؟ مصلحة الشخصية هي الأهم أم مصلحة استقباب الأمن في المجتمع والبلدة؟ لا شك أن مصلحة استقباب الأمن أهم، ويتعود ثمارها عليه أنا. ولكن لو فرضنا أن بابا إلى الفتنة فتح فإن المصلحة التي كافحت أنا في سبيلها ستذهب غدا أدراج الرياح. تلك هي نظرة الشريعة الإسلامية. ويسألني سائل يقول: لقد فرقت بالأمس القريب بين الصبر الذي أمر الله عز وجل به وبين الإقامة على الدين الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فرقت ويذكرني بالفرق الذي قلته وصحيح ما قلت. الصبر هو أن تمنع نفسك من بعض ملاذك أو مستعياتك، أو أن تتحمل نوعا من الأذية في كيانك أو جسمك انتظارا لفائدة تتوقعها ويغرك وصولك إليها. هذا يسمى صبرا، وهذا الصبر مشكورا ومأمورا به في الشريعة الإسلامية. أن تمنع نفسك من حظ من حظوظك، أو أن تصبر على أذى ينتابك في سبيل هدف كبير جليل أنت تسعى إليه. أما الاستقامة على الظالم فهي ان تتحمل هذا الاذى وتتحمل هذه الشدة وتفطم نفسك عن حقها دون فائدة تنتظرها ودون هدف من مصلحة اسمى تسعى للوصول اليه. هذا هو الذي يسمى الاقامة على الدين ورميس مذل. نعم الشاعر فعلا قال ولا يقيم على دين المراد به الا الاذلان عير الحي والوتد. ويقول لي اليس صبر الانسان على الحق الذي يؤخذ منه او الدين الذي يهجر به من قبل الامام او الحاكم من هذا النوع الثاني؟ يا سبحان الله. اذا ماذا كنا نقول بالامس؟ نقول انني وانت والثالث والرابع ينبغي ان نصبر على توافي حقوقنا الجزئية هذه انتظارا لامل وهدف كبير جدا. ما هو؟ دفع الفتنة واسبابها عن الامة عن المجتمع. اذا هذا ليس من الاقامة على الدين ابدا. عندما طبعا الامر ليس موجها الى واحد فقط، دائما اوامر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا وغيره ولو كان اسلوب الخطاب للفرد، فالخطاب للفرد المتكرر للامة كلها. نعم. فالرسول عندما قال تسمع وتطيع وان اخذ مالك وان ضرب ظهرك لم يكن يقول هذا لحذيفة فقط ولا لزيد من الناس فقط، ولكنه يقول هذا الكلام لكل فرد من الامة. والخطاب للفرد الواحد بهذا المعنى المتكرر ابلغ من الخطاب الاجمالي للأمة كمجموعة. عندما رأى رسول الله أفراد الأمة أن يصبروا على حقوقهم الجزئية حماية لأمن الأمة ورعاية لأمن المجتمع وحراسة للأبواب المغلقة أن لا تتقطع فتنزلق منها الفتنة إلى الناس، اذا هذا صبر مشكور، بل هو صبر نبيل، بل هو نوع سام من الشهامة وليس عبارة عن نوع من الذل. وهذا كله بعد ان عرفنا معنى الكلام الذي قلناه بالامس في درس من فائت ان هذا انما يقال في حق امام مؤمن امام مسلم، هذا هو الحق ولا اشكال في ذلك ابدا. لكن الشيء الذي ندركه الى هذا ان هذا الامر شيء الذي يقوله رسول الله، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء اخر. فالامة التي أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر على طاعات حقوقها الجزئية رعاية لأمن الأمة الإسلامية وحماية لهذا المجتمع أن لا يسود ويشيع فيها العرض والمرج، هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر جانب اخر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بل ان من النصيحة للحاكم الامر له بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن نسمع ونطيع، وفي الوقت ذاته ينبغي ان نذكره بين الحين والحين بان هذا شيء محرم وان هذا امر يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه، وينبغي ان لا تمتد يد الى انسان بظلم سواء كانت يدا رجلا من عامة الناس او من قادتهم. نقولها و وفي الوقت ذاته نصبر لكي لا نجعل الفتنة مجالا ان تتسرب الى الامة والمجتمع. فهنالك تكامل في احكام الله سبحانه وتعالى وفي شرائعه. هذه خلاصة معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين، اي نصح لأئمة المسلمين. واعتقد اننا قد سبق ان اوضحنا مزيدا من الاحكام المتعلقة بهذا الموضوع، وما آن لنا ان ننسى. فلننتقل اذا الى الفئة الخامسة التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصح لها، وجعل النصيحة لمجموع هذه الفئات هي الدين، اي هي العمادة الفقرية في الدين. على من اطلاق اسم الجزء على الكل لأهميته ولعامة المسلمين. تلك هي الفئة الخامسة، لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هنا أيها الإخوة ينبغي أن ننظر إلى التوازن، توازن دقيق يبصرنا بقاعدة من أهم قواعد علم الاجتماع. وليت أن المسلمين تأملوا وتدبروا كلام رسول الله هذا، وجعلوا نصحهم عندما يتقدمون بالنصح، ولا أتكلم عمن يوفر نصحه لنفسه ويجعله مخبوءا بين جوانحه، أنا لا أتكلم عن هؤلاء. ليت أن الذين يتكرمون بالنصح يجعلون نصحهم موزعا هكذا بشكل متوازن بين أئمة المسلمين وعامتهم. إذا لنشأ عن هذا التوازن، لنشأت عن هذا التوازن ثمار هامة جدا تحمي كما يشاء من كل شاطر يسوء. ولكن في أحسن الأحوال، في أحسن أحوال المسلمين، تجد أن مبدأ النصح يسير بشكل مغلط، يسير كالعربة التي تمشي على عجلة جانبية واحدة. فإما أن نوجه نصحنا إلى الحاكم والنشوة تطوف برؤوسنا ونحن عن الأمة ساهون له، وإما أن نتوجه بالنصح إلى القاعدة العريضة الواسعة ونحن عن تذكرة القادة ساهون له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن نوجه نصحنا إليهم جميعا، لأنهم جميعا عبارة عن مجتمع واحد، ومهما تفاوتوا في الرتب الشكلية والإدارية فإنهم جميعا عباد الله عز وجل من قيمة واحدة. لم يهبط بعض منهم من المريخ وينبع بعض منهم من تراب الأرض اطلاقا. إذا فينبغي أن يتجه النصح إليهم جميعا، ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لأئمة المسلمين وعامة. كيف يكون النصح لعامة المسلمين؟ بستة فئات، بستة مستويات. أولا بأن يسود فيما بيننا وبينهم الوئام، الود، الحب، الألفة. هذا أول معنى من معاني النصح، بل هو منطلق قاعدة النصح، بل هي الأرضية الأساسية التي لا يمكن للنصح أن يؤتي ثماره إلا على أساسها وفي تربتها. بعد ذلك ينبغي أن نذكرنا، أن نذكر كل منا صاحبه بالحق الذي أمر الله به. كل منا يذكر إخوانه جميعا بهوية كل فرد فرد منهم. ينبغي أن أذكرك بأنك عبد لله أضعك أمام مرآة ذاتك. بعد ذلك أذكرك بحقوق الله أذكرك بالواجبات المترتبة على عنقي وعنقك، أمرك بالمعروف أنهاك عن المنكر، إذا رأيت أن حقوقك مهدرة أو كادت أن تهدر أعينك في حراستها، أخدعك إن وجدت نفسك بحاجة إلى من يعينك في خدمة أو يسرى معك في رعاية أمر، أرى شانك إن وجدتك بعيدا عن صراط ألا أقف في وجهك طريق أمامك إليك والشفقة والحق عن الانطلاق في الشر والرجوع إلى الخير. وقت إنسانا أو مصنع أو معمل أو فئة من الناس تسير على نهج لا يرضي الله سبحانه وتعالى، آتي إلى هذه الجماعة أو هذه المؤسسة أو هذه الفئة فأذكرها بحق الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت إنسانا أو فئة تسعى في سبيل إقامة حق، تسعى في سبيل رعاية دين، ينبغي أن أشد من أجرها، وينبغي أن أكون عونا لها، وينبغي أن لا أترك هذه الفئة أو هذا الشخص وحده وأنا أصفق له بيدي من بعيد. كل هذا داخل في معنى النصيحة لعامة المسلمين. وعامة المسلمين قد يتراءون لنا أنهم كثرة من الناس، كثرة من الناس منتصرة ومنتشرة هاهنا وهناك، ولكن الإسلام يعودنا ويذكرنا دائما أن هذه الكثرة متفرعة عن وحدة، هي أشبه ما تكون بكثرة الأغصان النابعة من جذع واحد، هي أمة واحدة وهي مجتمع واحد. فلا تنظر إلى كثرة الأفراد، وانظر إلى ينبوعها الواحد. ومن ثم فليس ثمة عذرا لإنسان أن يقول إن فلانا ليس صديقي وليس جارا لي ولا قريبا لي، فما أنا منه وما هو مني، لذلك لا شأن لي به إن انحرف، لا شأن لي به إن استقام واحتاج إلى أن، لا شأن لي به إطلاقا، وكل منا يسير في دربه ليقع في حفرته وتربته. هذا كلام تافه أخرق، جاءنا الإسلام ليربينا على أن نتسامع به، الكلام غير مسموع بشكل من الأشكال. وإن أنا قلت هذا الكلام فقد أعرضت عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، والدين النصيحة لعامة المسلمين كما هو نصيحة لأئمة المسلمين. نحن أيها الإخوة نعاني في أحسن أحوالنا وظروفنا أننا عن هذا الواجب معرض، وكأننا نتصور أن مقياس الصلاح والفساد إنما يتمثل في القمة فقط، وننسى أن القمة عبارة عن دخان وعبارة عن ثمار لما يتم على سطح القاعدة الواسعة العامة. المعنى ينبغي أن نعالجه ويترفع عنه. نعلم معنى الجهاد كثيرا، ونكتب في معنى الجهاد كثيرا، ونتصوص المساء، ونتعاصى بالجهاد صباح مساء، ولكننا عندما نحاول أن نتبين معنى الجهاد لا نتبين منه إلا معنى واحدا ذا طرفين اثنين، الطرف الأول من القاعدة الشعبية، الطرف الثاني إلى القادة. فالجهاد إنما يتمثل من حركة تتجه من القاعدة إلى القمة، والقاعدة من الذي يجاهد لأجل إصلاحها؟ القاعدة من الذي ينبهها إذا اعوجت؟ من الذي يصلح أمرها؟ من الذي يذكرها؟ هذا ما ننسى، وهذا ما لا نتأمله ولا نتدبره بشكل من الأشكال. أضرب أمثلة تضع النقاط على الحروف. أنا أغار كثيرا على حرمات الله عز وجل، وأهتم كثيرا بأن أرى الفتيات والنساء في مجتمعنا الإسلامي محتشمات متحجبات كما أمر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا شعوري صحيح، وأنا مصاب إن شاء الله على هذا الشعور. ماذا أصنع وكيف أفجر شعوري هذا لأتبع منه نهجا إصلاحيا؟ أتجه إلى فئة واحدة، أتجه إلى القادة، وأحاول أن أصلح هذا الفساد من خلال تفكير، من خلال تأمير، من خلال تقريع فيما هنالك. هذا عمل لا يؤتي أي ثمار متوقعها بشكل من الأشكال، وهو يشكل جزءا بسيطا يسيرا من النصيحة وكثيرا ما. إذا وجد الجزء خارجا عن تركيبة الكل فإن هذا الجزء يفقد حتى قيمته الجزئية، يصبح الصفر. هذا شيء معروف في المنطق. إذا ما العمل الصحيح؟ العمل الصحيح أن أذكر نفسي، أنصحها، أنصح أسرتي وأولادي، أنصح جيراني، أنصح إخواني، أدخل إلى بيت هذا وبيت ذاك وذاك وذاك في سهرات في مناسبات في حفلات، أذكرهم بهذا الحق الذي أناطه الله في أعناقنا. نعم، المنهج أن أذهب إلى المدرسة هذه وهذه وتلك وأن أذكرها بأمر الله سبحانه وتعالى، وأن أطبق قاعدة لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق على مستوى القاعدة، القاعدة السطحية الواسعة جدا جدا. إن أنا سلكت هذا الطريق وسلك الآخر والثالث والرابع والخامس، تناصحنا تحاورنا تجاذبنا أطراف التذكرة بدافع من الحب بدافع من الغيرة، ما الذي يحدث؟ يحدث أن الإيمان يستيقظ بين الجوانح، بين جوانح الأفراد، الأفراد عامة الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا استيقظ الإيمان بين الجوانح تلاقت السواقي لتشكل تيارا، وحقق التيار رسالته فأوصل الأمة إلى الحق واكتسع الباطل من الطريق. هكذا يكون، وتلك هي النتيجة التي لا ريب فيها. وعندئذ فإن الله عز وجل يلهم كل فئات الناس أن ينصاعوا من ثمار هذه التذكرة، وأن يسيروا بمقتضى هذه النصحة الإيمانية. لكن هل نفعل هذا؟ نحن لا نفعل هذا إطلاق بشكل من الأشكال. وفي أحسن الأحوال، في أحسن الأحوال التي نراها ونسمعها، يأتي أناس من عامة المسلمين فيكيلون العتاب والتقريع لرجل المسلم بسبب أنني مقصر وأنني لا أقف أمام القادة لأذكرهم بأوامر الله عز وجل ولا أحملهم على الحق حملة. نعم، عامة الناس هذا دلدلهم، هذا شأنهم. وجد صنم في بيوتهم وكل تربوية في زاويهم تأفقوا تأنيب إسر التأنيب إسر التأنيب مثلا، لماذا لا يتكلمون؟ لماذا لا هذا إلى آخره؟ الأمر يتعلق بالعلماء من وبالحكام إلى، وانتهى الأمر. أما تناصح عامة المسلمين، الرسول يقول الدين نصيحة لعامة المسلمين، يعني كل فرد من عامة المسلمين ينصح كل فرد من عامة المسلمين، كل واحد ينبغي أن ينصح عامة المسلمين، كل واحد منا من عامة المسلمين، وكل واحد منا ينبغي أن يكون ناصحا ومنصوحا. هكذا يقول رسول الله. لماذا تضع إصبعيك في أذنيك عندما يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر؟ نعم، وتتناسى وتتجاهل هذا المبدأ الكبير العظيم، ثم تفتح عينيك، نعم، وتزيل الغواشي من بصرك عندما يحين أن تتكلم بالمنطق الذي يريحك ويتعب غيرك. ما هذا؟ متى كان الدين الذي يحمل كل فرد مسؤولية متناسبة متعادلة مع المسؤوليات الأخرى، متى كان هذا الدين يسمع مثل هذا المنطق؟ ينبغي أن يكون كل مسلم قائما على حدود الله، ناصحا لنفسه ولعامة إخوانه بالشكل الذي قلت، وبالطريقة الحكيمة اللطيفة النابعة من مشاعر الحب والألفة. ينبغي أن نفعلها. هذه كفة. الكفة الثانية بل هي قبلها النصيحة لأئمة المسلمين، لكن لا يمكن أن تجد ثمرة للكفة الأولى إلا على ضوء من رعاية الكفة الثانية، والعكس أيضا صحيح. لا نفعل، بل الأمر يصل إلى أكثر من هذا كما أشرت مرة لعلي في هذا الدرس، في مثل هذا الدرس. عندما أجدني مدعوا في مناسبة من المناسبات إلى أن أذكر الحاكم، أنصحه، أذكره بالله، آمره بتنفيذ حقوق الله وحدود الله عز وجل، أجد الناس من حولي يمينا وشمالا يصفقون ويمدحون، وربما يصفونني بالبطولة، وربما ينعتونني بأرقى الصفات وبالإخلاص والتضحية في سبيل الله عز وجل. إذا جئت في اليوم الثاني ووجهت هذا المصح ذاته، وجهت هذا العتب ذاته، هذا اللوم ذاته إلى فئة من فئات المسلمين وعامتهم، ماذا أجد؟ أجد التأثر، أجد الدجر، أجد العتاب واللوم. وأنا والله أيها الإخوة أنا لا أتخيل، وإنما أستل هذا من وقائع، من وقائع. بالأمس عندما وجهت لسان التقريع والتأنيب والعتب إلى الحكام والمسؤولين أشرقت الوجوه، نعم، واهتزت الرؤوس طربا وطرفت بها النشوة، نعم، ونعدت بأنني ولي وبأنني مضحي في سبيل الله عز وجل. طيب اليوم أنصحكم أنتم، والدين النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، أوجه نصحا عتبا إلى فئة من فئات المسلمين قصرت في دين الله، ولقد فعلت هذا لا أقول مرة بل مرارا، وأنطر علي واجل من العتاب، واستمر العتاب أمدا. أمثلة كثيرة أسوقها على هذا. من ذلك قلت مرة في مجلس، في كثير من الإخوة الذين بارك الله بهم يسعون لأجل بناء المساجد، قلت إن زخرفة المساجد أمر حكمه يدور بين تحريما وكراهة، ولا ينزل عن الكراهة أبدا. أما إذا كانت الأموال التي نزخرف بها المساجد مرصدة لبناء المساجد، أي مجمعة باسم بناء المساجد، فباتفاق العلماء يحرم صرف هذه الأموال إلى الزخرفة. قلت لماذا تبنون المسجد تتكلفون عليه مليون لبنائه ومليونين لزخرفته. أليس في مجتمعنا ثغرات تحتاج إلى أقل من هذا المبلغ إلى أكثر؟ بإمكاننا أن نضع هذين المليونين لسد هذه الثغرات. نصيحة وجهتها إلى بعض الإخوة، أصداء العتاب لي، أصداء التأنيب لي لا تزال ممتدة إلى الآن. كان ينبغي أن يكون هذا الكلام في السر، كان ينبغي أن لا يقال هذا الكلام. أناس يقومون ويخدمون ويبنون المساجد، يا أخي الآن الوقت اختلف عما مضى، انظر إلى الكنائس كيف، ما هذا ما إلى آخره. هذا حق، هذا شيء يقره مقياس الإسلام. الإسلام لا يفرق أيها الإخوة. أنا أتصور لو أن حاكما أنشأ مسجدا من المساجد وزوقه ببعض الزخارف، وقمت على منبر كهذا المنبر وقلت هؤلاء الحكام الأئمة يتظاهرون بالتقرب إلى الله ببناء المساجد، ولكنهم يغلقون هذه المساجد بالزخرف وكذا وكذا، إنه مظهر نفاق، إنه مظهر كذا، والأموال تذهب هدرا. لوجدت هؤلاء الذين يعاتبون المشفقون لي، ولوجدتهم يصفونني بالبطولة. أكذلكم أيها الإخوة أم لا؟ هذا مثال أسوقه. أصبحت القضية عندنا يعني قضية مزاج، والمزاج يصب في حفوظ النفس، ونحن لا نريد حفوظ أنفسنا، نريد أن نضع أنفسنا تحت أقدامنا في سبيل أن نرضي خالقنا عنا. إذا كان رضا الله عز وجل يقتضي أن أقوم في وجه الحاكم وأقول بأسوأ القول وأشد القول أفعل، وإذا اقتضى الأمر أن أقف هذا الموقف وأقول هذا الكلام للناس وعامة الناس ينبغي أن أفعل، وإذا اقتضى مرضاة الله عز وجل عني أن أصمت صمت وأن أسكت سكت. المسألة منوطة بهدف، والهدف في أوله وآخره ومنتصفه مرضاة الله. نريد أن يرضى الله عز وجل عنه، هذا ما نريده. وإذا كان الأمر كذلك فالمصغي إلى أوامر الله، فالمصغي إلى هذا الميزان العجيب الذي شرعه الله عز وجل في نطاق النصيحة، ميزان متعادل لا يمكن أن تجد إجحافا في جانب وعدلا في جانب آخر بشكل من الأشكال أبدا. أنا أسأل في كثير من الأحيان من قبل كثير من الآباء عن مسألة البنات في المدارس وما يتعلق بالحجاب وما إلى ذلك، ومنطق هؤلاء الشاكين هؤلاء السائلين دائما منطق واحد، هو المنطق الذي يذكر بكلام بني إسرائيل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعد. لماذا لا تذكرون؟ لماذا لا تقولون للمسؤولين؟ لماذا لا تفعلون؟ إن الأمر كذا وكذا وكذا. منك الغيرة التي لا تساوي صفرة، ومني الجهاد. أي دين هذا الذي يقول هذا الكلام؟ منك الكلام الذي لا يكلفك شيئا، ثم ترفع يديك كذا مستسلما لكل حال ولكل مآل وفي كل ظرف. فإذا وجدتني أو وجدت إنسانا مثلي أطلقت الزفرات وأعلنت الغيرة على الإسلام وعجزت الرأس يمينا وشمالا وقلت العلماء مقصرون كذا إلى آخره، أتظن أن هذا الكلام ينجيك من سخط الله عز وجل غدا؟ ابنتك منوطة بعنقك، زوجتك انت المسؤول عنها، ان في البيت وان في الشارع وان في المدرسة. وعندما تضع المسؤولية التي حملك الله عز وجل اياها تضعها من حياتك موضع التنفيذ، فلسوف تجد ان الناس جميعا يحترمونك ويقدرونك، ولسوف تجد فئات الناس يهابونك. ولكنك عندما تبيع الغير بيعا في سوق التجارة الدنيوية الرابحة، الناس جميعا يعلمون ويشمون رائحة ما وراء هذه الكلمات والألفاظ. فعرفنا النصيحة للحاكم، وما أكثر الكتب التي ألفت فيها، وما أكثر المحاضرات التي ألقيت فيها، وما أكثر العضلات التي تبارك في هذا المضمار. لكن أين هي نصيحة العامة للعامة؟ أين هي نصيحة العامة للعامة؟ ابنتي من عامة المسلمين وأنا من عامتهم، والدين النصيحة ينبغي أن أنصح ابنتي. زوجتي من عامة المسلمين وأنا من عامتهم، ينبغي أن أنصحها. جيراني من عامة المسلمين وأنا من عامتهم، ينبغي أن يرعى شأني وأرعى شأنه. ينبغي أن كل أمر معروف ومفروض منه، وما ينبغي أن نعلق الحديث عنه وهو أمر بدائي. ولكن أرأيتم إلى جانب هذا الذي أقول هنالك شيء آخر قد يدخله بعض الناس في نصيحة العامة للعامة، ولكنها والله نصيحة منكسة من مظاهر نصح عامة المسلمين لعامة المسلمين. كما قال شراح الحديث: أن يستر الإنسان صاحبه، أن يستر عورته، وأن يأتي إليه في السر فيتذاكر معه ويأمره وينهاه. فإذا خرج من الدويرة التي جمعتهما أنفك ولم يتكلم بكلمة سوء عن صاحبه. هذه من مظاهر النصيحة، وهذا دليل على أن النصح من الله عز وجل. وجدت إنسانا إلى جانبي، جاري في البناية، صديقي، زميلي في السوق التجاري، رأيته تنكد وارتكب أمرا محظورا، أو أن هذا الإنسان ارتكب مع أهله أمرا محظورا، لا أفشي له سرا ولا أفضح له أمرا، ولكن آتي إليه وأجلس إليه وأظهر له حبي له وشفقتي عليه، وتفاني نفسي في سبيل أن يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، ثم أنصحه. فإذا خرجت من عندي نسيت أو تناسيت كل شيء. أرأيتم هذا الشيء مجهول في حياتنا إلا على أضيق المستويات. لكن نقيض ذلك فاشل في مجتمعنا، وربما أدخله بعض منا في معنى النصيحة. أجد جاري، صديقي، زيد من الناس، أجده على انحراف، ربما إن زلت به القدم وارتكب وزره، ما من مجلس أجلسه إلا وأتحدثه: فلان فعل كذا وكذا وكذا، فلان ارتكب كذا وكذا وكذا. أتصيد المناسبة تصيدا وأجر الكلام جرا حتى أبرر لنفسي الحديث عنه. أقول هذا الكلام وأضعه في إطار مزوق من الغيرة على الدين، من حفظ الدين، من الإشفاق على الإسلام ومصير الإسلام، ومن الألم من هؤلاء المسلمين الذين لا يعلمون حرمات الله عز وجل. ولو أنني رأيت هذا الإنسان غدا وجها لوجه لما ذكرته بأمر ولما حدثته عن شأن. هذا واقع أم لا أيها الإخوة؟ واقع. كم قلت ينبغي أن أقول لنفسي قبل كل شيء، لكن أقولها لنفسي وأقولها لإخواني. وهو يحدثني عن زيد من الناس فعل كذا وكذا، أيجوز هذا؟ قلت له: هل طرقت عليه بابه وسألته أولا أفعل هذا أم لا؟ حتى اذا علمت يقينا انه ارتكب هذا الوزر وضعت فمك في اذنه وهمست بالنصيحة له همسة، هل فعلت ذلك؟ الجواب لا، لم يره ولم يتأكد انه فعل هذا ام لا، ولم ينصحه، ولكنه ادبر عنه واخذ يستعمل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خنجرا يضرب به ظهور اخوانه المسلمين. هذا هو الدين ايها الاخوة. اذا تناصحنا على مستوى العامة فنصحنا ان نطلق الزفرات على موائد الغيبة، واما اذا اردنا ان لا ننصح فنحن فقط نجعل نصيحتنا محصورة من القاعدة الى القمة فقط. ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيما روى عدة طرق، ولعل اصح الطرق الطريق الذي رواه الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمالكم اعمالكم كما تكونون يولى عليكم. قال ذلك عندما سمع رجلا يلعن الحجاج، قال له الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه: لا تقل ذلك يرحمك الله، فاني اخشى ان هلك الحجاج ان تتولاكم القردة والخنازير. روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: عمالكم، يعني الولاة عليكم، عمالكم اعمالكم كما تكون يولى عليكم. والله والله الذي لا اله الا هو، لو ان عامة الناس ساروا في رعاية دينهم على هذا النهج النبوي الكريم الدين النصيحة، اي لو انهم اشاعوا الشبكة التناصح فيما بينهم طبق هذه الاداب التي شرعها الله وبالنهج الذي ذكرنا سورة مختصرة عنه، لكفاهم الله عز وجل مؤونة تذكرة القادة. ولكننا اهملنا هذا الجانب وتركناه وراءنا ظهريا، ولم يشعر احد منا، لم نعد يشعر باي مسؤولية يتحملها في نطاق دينه الذي شرفه الله عز وجل به، وانما جعلنا مبدأ التناصح مظهرا من مظاهر التجمل نتجمل به. وان كان الامر كذلك فان الله سبحانه وتعالى لم يخدع باقوالنا، وهو الذي يرى اعمالنا ويرى قلوبا. وقد قلت مرة التقيت بانسان من الدعاة الى الله، من المهتمين بالدعوة الى الله، المتحركين على المجتمع الاسلامي، لكن من الذين يضعون المناظير امام اعينهم لا يرون الفساد الا في طرف واحد، والفساد موجود من القمة الى القاعدة، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. من هذا القبيل كنت اجلس في مجلس سمعته يقول: ذهبت الى لبنان وجئت من هناك بتلفزيون اخر ملون. نعم. قلت له وانا اسمع، قلت التلفزيون الاول اين وضعت، ماذا صنعت به؟ قال: جعلته في غرفة النوم. والله ايها الاخوة هذا كلام يعني لا يثير تقززا ولا يثير عجبا ولا يثير عتبا، لو انه صدر من واحد من عامة الناس الذين لا يبالون بالدين والذين يقولون ان للدين ربا يحميه، يعني لا يثير اي عجب. لكن عندما اسمع هذا الكلام الانسان دائما يضع معنى الجهاد نصب عينيه، ودائما يطلق الزفرة تلو الزفرة، ودائما ينهى على المجتمع الاسلامي ومصيره وما الى ذلك، اجد هذا الامر كبيرا كبيرا جدا، بل متناقضا مع هذا الكلام. انطلق الى جهادك من عقر دارك، انطلق الى جهادك من اصلاح اهلك، من اصلاح نفسك، من اصلاح جيرانك. والكلمة انما هي خطاب لكل فرد 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 من الناس جميعا. ارأيتم لو اننا فعلنا ذلك؟ عليك بخاصة نفسك، هكذا يقول رسول الله. والامر ليس كما فهم بعض
السبعين الصفات عليك كأنه يقول أنا بس الرسول عليك بخاصة ما شفت. يا هذا كلام سلبي. الرسول يقول أنا فقط يقول لكل أفراد المجتمع عليك بخاصة ما شفت. هذا أعظم مبدأ تربية الإسلام. عندما تكون قاعة الدرس مليئة بالشغب
من الموجهين، كل واحد منهم يريد ان يسكت الشعلة، وبذلك الشعلة تتفجر سياحا. ما هو المنهج التربوي في هذه الحالة؟ ان اقول على كل فرد منكم ان يسكت نفسه. فان انا قلت هذا الكلام وصار لي هذا في لحظة واحدة، تتحول القاعة من مكان ضجيج متفجر الى مكان هادئ صامت. ما يقال عن القاعة الصغيرة يقال عن المجتمع الكبير. متى رجع الإنسان إلى نفسه فأصلحها وأصلح الخاصة التي تريد به وطبق كل واحد منا هذا، فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه مؤونات كثيرة فيما بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين.